إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها فاسد يبطل العقد. فشرع في بيان القسم الثاني من أقسام الشروط، وهي الشروط الفاسدة. وقوله ومنها فاسد يبطل العقد، أي وفاسد لا يبطل العقد. فمنها فاسد يبطل العقد، ومنها فاسد لا يبطل العقد. قال: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، فهذا فاسد يفسد العقد. فإذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر بطل العقد. قال: كسلف، والسلف السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. فيقول المشتري للبائع: هذه 100 درهم ب100 صاع من البر، تعطيني إياها بعد سنة. فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا، وقال: بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، وهذا هو السلم. فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد على المذهب. إذا باعه الدار فقال: بعتك داري هذه بكذا، فقال: قبل. قال: بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر في مدة كذا، فهذا شرط فاسد مفسد للعقد على المذهب. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. فإن قال قائل: لماذا فصل هذا عما سبق؟ الجواب: لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا. فإذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا، وإن جمع بين شرطين صار فاسدا. أما هنا فهو فاسد من أصله، فليس فيه تقسيم، لذلك فصله عما سبق. وقد مر أن الجمع بين الشروط ولو كانت 100 شرط، طالما أنها لا تخالف الشرع ولا تؤدي إلى الإضرار، فلا حرج من ذلك، والعقد صحيح، على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: كسلف وقرض. فإذا جمع إلى عقد البيع عقدا آخر كالسلم، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، بطل العقد. هذا فاسد مفسد للعقد على المذهب. وقرض كذلك، لو اشترط قرضا، ومثاله قال له: بع علي بيتك هذا، فقال: أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000، فهذا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع، أي لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال: أبيعك إياها 50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك 50,000 أو بأقل أو أكثر، فهنا لا يصح البيع لا الأصل ولا المشروع. وإجارة، ومثاله: بعتك هذا البيت 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح، لأنه جمع بين عقدين، بين بيع وإجارة. قال: وصرف، ومثاله أن يقول: بعني بيتك 100,000، فيقول: نعم، بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم. ومبادلة النقد بالنقد هي الصرف، وهو بيع في حقيقة الأمر، ولكن لأن له خصوصية في الأحكام فصلوه ناحية وجعلوه يتناول وحده، فيقولون: البيع والصرف، مع أنه نوع من أنواع البيع، ولكن لخصوصيته جعلوه قسما برأسه. فإذا قال مثلا: بعتك هذا البيت 100,000 بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع ويبطل الصرف. الدليل عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الألباني. فهذا دليل عندهم قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وصححه الذهبي وابن حزم وحسنه الألباني. فهذان دليلان صحيحان لا نزاع في ثبوتهما، وإنما النزاع في الدلالة التي يدل عليها الحديث، فهل هذا ينطبق على ما ذكر أو لا ينطبق. الشيخ رحمه الله تعالى لما شرع في بيان القسم الثاني من أقسام الشروط في العقد، وهي الشروط الفاسدة، قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وبيع وإجارة وصرف. والدليل عندهم النهي عن بيعتين في بيعة، والدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والحق أن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، أقول قد بعتك داري هذه بمئة ألف إلى سنة، فيقول وقد اشتريتها، فصار في ذمته مئة ألف مؤجلة، ثم يشتري البائع من المشتري نقدا بثمن أقل، فيقول بعنيها بثمانين ألفا نقدا، فيقول بعتك، فيعطيه ثمانين ألفا، فدخلت الدار وخرجت، وصار في ذمته الزيادة على ما قد أخذ، ففي ذمته مئة ألف إلى عام، وهو قد أخذ في المقابل ثمانين ألفا نقدا. فهذه مسألة العينة، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة، لأن المبيع واحد والعقد اثنان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أوكسهما أو الربا. فهنا إذا باعه بمئة مؤجلة واشتراه بثمانين نقدا، فنقول إما ألا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو الثمانون، وإما أن تأخذ الزائد فتقع في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوكسهما أو الربا. مثاله بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، هذه بيعة، اشتريتها من المشتري بثمانين ألفا نقدا، فهذه بيعة أخرى، أيهما أوكس؟ الثمانون. فالبائع إما أن يقتصر على الثمانين فله أوكسهما ولا يطالب بالزائد وهو العشرون، وإما أن يطالب، فإذا طالب فقد وقع في الربا، فله أوكسهما أو الربا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم له أوكسهما أو الربا، بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمانون، ولا تطالب المشتري بشيء، أو له الربا، لأن هذا لا شك حيلة على الربا. وأما من قال بأن معنى الحديث في النهي عن البيعتين في بيع وأن يقول الإنسان بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فهذه الصورة لا تنطبق على الحديث ولا ينطبق عليها، وهذا غير صحيح، أي تطبيق الحديث على هذه الصورة غير صحيح. من قال بأن معنى الحديث نهى عن بيعتين في بيع وأن يقول الإنسان بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فغير صحيح، بل هذا لا بأس به، يعني لا بأس بأن يقول بعتك هذا بعشرة نقدا وبعشرين إلى أجل، هذا لا بأس به، لأنه لا يخلو إما أن نتفرق بدون قطع ثمن، وإما أن نقطع الثمن من قبل التفرق. إن قطعنا الثمن قبل التفرق وقل أخذته بعشرة نقدا
فهذه بيعة واحدة، وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن مجهولا. ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فهنا ينهى عنه لا لأنه بيعتان في بيعة، ولكن لأن الثمن مجهول. ولهذا لو حدد بأن قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة ولك الخيار، ولك الخيار لمدة يومين، فهذا جائز لأنه لا محذور فيه، وهذا ما يقال له خيار الشرط. فإذا وجد خيار الشرط فالبيع صحيح. وأما إذا تفرق من غير خيار ومن غير قطع بثمن فقد صار الثمن مجهولا، فحينئذ لا يصح العقد لا لأنه باع بيعتين في بيعة، ولكن لأن الثمن صار مجهولا. ومن شروط صحة العقد في البيع أن يكون الثمن معلوم. إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا الذي ذكر المصنف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين سأذكرهما بعد إن شاء الله. يدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز كما سبق. وسبق أنه إن جمع بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرطا، فنقول إن كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا أخرجه البخاري معلقا، وصله أبو داود والترمذي والحاكم بإسناد حسن. الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين، وهذا كله كما ترى على خلاف ما قرر في المذهب. المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهذا لا يحل، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا. مثال القرض إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص فقال أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيع بيتك علي بمئة ألف وهو يساوي 120، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به، فالبائع انتفع من قرضه حيث نزل له من قيمة البيت 20 ألفا، فهذا ربا وهو لا يصح. فإذا المسألة الأولى التي لا يصح فيها الجمع إذا شرط قرضا ينتفع به فهذا لا يحل، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. جاء ليستقرض فقال أقرض بشرط أن تبيع بيتك علي بمئة ألف، فأدخل البيع على القرض، البيت يساوي 120، ولكن لحاجة المستقرض إلى القرض فقد رضي بأن ينزل عن 20 ألفا فباعه بمئة وهو يساوي 120، فنزل له من قيمة البيت عن 20 ألفا، فهذا ربا فلا يصح. الصورة أو المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا بأن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح. مثاله أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد، البر القمح، أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد وعند الثاني 100 صاع بر رديء، فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد بعني 100 صاع البر الجيد 200 درهم، قال لا بأس بشرط أن تبيع علي 200 الصاع الرديئة 200 درهم، فهذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع 100 صاع بر جيد 200 صاع رديئة من البر، يعني يدخل المال ويخرج، والأمر في النهاية كأنه مبادلة بر ببر مع التفاضل، وهذا حرام لأنه ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء لأنه من الأجناس الربوية، البر بالبر لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، فإذا ما اختل ذلك فهو الربا. ولذلك في هذه المسألة عنده 100 صاع بر جيد، 100 صاع بر جيد، عند الثاني 100 صاع بر رديء، فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد بعني 100 صاع البر الجيد 200 درهم، فيقول لا بأس، بشرط أن تبيع علي 200 الصاع الرديئة ب200 درهم. فهذا لا يجوز، لأنه حيلة على أن يبيع 100 صاع بر جيد ب200 صاع بر رديئة، وهذا حرام لأنه ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون مثلا بمثل. هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة. مذهب الإمام مالك رحمه الله في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد قولا للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك رحمهما الله تعالى. ولكن من المعلوم أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب. لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلا هو تحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة، بل لابد أن تكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها. وعندنا قاعدة مضطردة، وهي الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وأما الأصل في العبادات فالحظر حتى يقوم دليل على الحل أو على الإباحة. فالمعاملات توقيفية، لا يجوز لأحد أبدا أن يعبد الله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرعها الله في كتابه أو على لسان رسوله. فالعبادات توقيفية، فالأصل فيها الحظر والمنع حتى يأتي الدليل. وبعكس ذلك يكون الشأن في المعاملات، فالأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم. فذكر الجمع بين عقد وعقد كما مر فيما يتعلق بالشروط الفاسدة، وتبين أن ذلك ليس كذلك كما مر إلا في الصورتين أو في المسألتين المذكورتين. قال: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه. هذا هو القسم الثاني، وهو الشرط الفاسد غير المفسد. فصار عندنا في الشروط الفاسدة في العقود قسمان: شرط فاسد مفسد، فهو فاسد في نفسه مفسد لغيره فيفسد به العقد وهو فاسد في الأصل، فهذا قسم من أقسام الشروط الفاسدة التي تكون في العقود. لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريف البيع لغة واصطلاح، ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ولم يذكر المصنف ذلك، ذكر حكم البيع، ثم بعد ذلك شرع في ذكر الشروط، ثم لما فرغ من الشروط شروط العقد، وهي من وضع الشارع وليس لأحد فيها مدخل، ولا بد أن تتوفر وليس لأحد أن يتنازل عنها، لأنه لا يصح العقد إلا بها، شروط البيع. فلما فرغ من شروط البيع شرع في بيان الموانع، لأن الأشياء لا تقوم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فلما فرغ من ذكر الموانع شرع بعد ذلك في بيان الشروط في البيع. وفرق بين شرط البيع والشرط في البيع كما مر في الأوجه الأربعة في التفريق بين شروط البيع والشروط في البيع. ومن الشروط في البيع ما هو صحيح وقد مر ذكره، وقسيمه الفاسد وقد شرع في ذكره، وهو على قسمين أيضا: منه ما هو فاسد مفسد، فهو فاسد ويفسد العقد به. وأما هذا القسم الثاني من الشروط الفاسدة في العقد، وهو ما شرع في بيانه بقوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، هذا هو القسم الثاني، وهو الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد. وأما في الشرط الفاسد المفسد فإنه لا يصح لا الشرط ولا العقد، فيفسد العقد مع فساد الشرط. وأما في هذا القسم فهذا شرط فاسد غير مفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد. وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته لمقتضى العقد. مثاله: شرط ألا خسارة عليه، الشارط المشتري، فيشتري المبيع ويشترط ألا خسارة عليه. قال المشتري مثلا: اشتريته منك ب100,000 بشرط ألا يكون علي خسارة. أي لو نزلت به السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي، الخسارة عليك أي على البائع. هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، إذا ملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، هذا مقتضى العقد. مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع، فإذا قبضه وحازه وملك فله غنمه وعليه غرمه، فهو مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخراج بالضمان. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني، وأخرجه ابن حبان، جميعهم من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه أيضا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه المنذري وحسنه الألباني. الخراج بالضمان، ما معنى الحديث؟ الخراج الدخل والغلة والمنفعة، فهذه كلها بالضمان، أي من له ربح شيء فعليه خسارته، من له ربح شيء فعليه خسارته، فما دام له غنمه فعليه غرمه، وعليه فمن ربح من شيء فعليه خسارته. ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فالربح للمشتري بلا شك، فإذا كان الربح للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع. الدليل على أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهذا الشرط فاسد والبيع صحيح، يعني إذا اشترط عليه وقد اشترى منه السيارة ألا خسارة عليه، يقول اشتريت منك هذا المبيع ب100,000 بشرط ألا خسارة عليه، ثم ذهب يبيعه، فإن وقعت خسارة يقول ليست الخسارة علي وإنما على البائع، وإذا ربح فالربح له، هذا لا يقبل، وهذا مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا ملك المبيع فله غنمه عليه غرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فلو نزل السوق به وباعه وكان قد اشتراه ب100,000 فباعه ب150 فإن البائع ليس له من هذا الربح شيء، وإنما هذا الربح كله لمن اشترى. الدليل على أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة، حيث كاتبت أهلها على 9 أواق من الورق والورق الفضة، وجاءت تستأذن عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة لهم ويكون ولاؤك لي، فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فأخذتها بهذا الشرط، أي أخذت بريرة بهذا الشرط على أن يكون الولاء للبائعين، فأخذت بريرة بهذا الشرط. فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا شرط باطل، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا شرط باطل والبيع صحيح، لأنهم اشترطوا الولاء لأنفسهم وقد باعوها، والأصل أن يكون الولاء لمن أعتق، فإن عائشة رضي الله عنها إنما ساعدتها في الكتابة، وكانت قد كاتبت مالكيها على أن تؤدي لهم ذلك القدر من الفضة، وجاءت تستأذن عائشة وتستعينها في مكاتبتها. وهذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى جواز البيع بالتقسيط، فإنها إنما قسطت هذا القدر على تلك السنوات، وقالوا إذا كان البيع إلى أجل يقع صحيحا فإنه لا فرق بين أن يكون إلى أجل معلوم يدفع جملة، كأن يبيع ب100,000 إلى عام، وأن يبيع ب100,000 قد قسطت على الأشهر حتى يستتم العام، ولا شك أن هذا قوي جدا، والراجح أن البيع بالتقسيط يعني ليس فيه شيء بفضل الله تبارك وتعالى على حسب الأدلة، وأن تنزيل الحديث في النهي عن البيعتين في بيع على بيع التقسيط ليس صوابا كما قال الشيخ رحمه الله، فلا نزاع في الدليل الذي ذهب إليه من ذهب كالعلامة الألباني الإمام رحمه الله تعالى في المنع، وقد استدل بتلك الأحاديث في النهي عن البيعتين في بيعة، ومن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، لا نزاع في الحديث من حيث الثبوت، وإنما النزاع في فهم الحديث وفي تنزيله على الوقائع، فهذا هو المعترك بين أهل العلم كما مرت الإشارة إلى ذلك، ولعلها تأتي مفصلة بعده إن شاء الله جل وعلا. على كل حال، الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقل يكون باطلا، كما في حديث بريرة لما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقد كاتبت مالكيها على 9 أواق من الورق، وجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة من غير تقسيط ويكون ولاؤك لي، إن أحبوا ذلك فذلك، فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذيها واشترطي لهم الولاء، وهذا شرط فاسد غير مفسد، وعليه فلا يعتبر، ويقع البيع صحيحا ويكون الولاء لمن أعتق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء كما يريدون، فأخذتها بهذا الشرط، فلما تم العقد وقد وقع صحيحا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الشرط شرط باطل، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره، فهذا مقتضى هذا العقد الذي قد استتبع بهذا العتق، فإن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره، ولهذا قال العلماء: كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ فالجواب نعم، لأن العقد قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع، والخلل هنا إنما هو في الشرط فيلغى الشرط، فهو شرط فاسد غير مفسد، لأن البيع وقع صحيحا استتمت فيه الشروط وانتفت الموانع فصح، فإذا جاء الشرط فاسدا فالفساد في الشرط فيلغى الشرط ولا يلتفت إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان القسم الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسد: يفسد الشرط ويصح العقد وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده. نفق بمعنى راجع وزاد، كالذي ينفق سلعته بالحلف الفاجر الكاذب، فيحلف أن هذه السلعة فيها كذا وكذا من المميزات وليس فيها شيء، وإنما ينفق ذلك أي يروجه. أو متى نفق المبيع وإلا رد، ليس نفق، نفقت الدابة أي ماتت بالكسر كسر الفاء، وأما بالفتح زاد وراجع، وهذا من جلال وكمال هذه اللغة العبقرية العظيمة، وهذا من سموها وكمالها، أن هذا الضبط يختلف به المعنى هذا الاختلاف. أو متى نفق المبيع وإلا رد، أي زاد وراج وسار له سوق يشترى، وإلا رده على البائع، هذا أيضا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لا، لأنه مالك فله غنمه وعليه غرمه. كذلك من تلك الشروط: أو لا يبيع الشارط البائع، شرط البائع على المشتري ألا يبيع، يقول المؤلف إن الشرط فاسد لأنه ذكره في الشرط الفاسد غير المفسد، قال: أو متى نفق المبيع وإلا رد، أو لا يبيع، يعني لا يبيع منه هذا الذي اشتراه لا يبيعه، فجعله شرطا فاسدا أي ألا يبيع ما اشترى. هذا تحته صورتان: الصورة الأولى أن يشترط عليه ألا يبيعه مطلقا، فيشتري منه يقول أبيعك بشرط ألا تبيعه أبدا. فهذه صورة. الصورة الثانية أن يشترط عليه ألا يبيعه على فلان خاصة، يقول أبيعك هذه الدار على ألا تبيعها لفلان، فهذه صورة على ألا يبيع لفلان خاصة. وصورة أعم وهي ألا يبيع الدار مطلقا، فيقول أبيعك هذه الدار على ألا تبيعها أبدا. كلا هذين على المذهب من الشروط الفاسدة، لأنهما يخالفان مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على من يشاء وإن شاء لم يبع. فإذا قيد وقيل له بشرط ألا تبيعه فإن هذا الشرط يرونه فاسدا لمخالفته لمقتضى العقد، لأن الأصل أنه مالك، والمالك يتصرف في ملكه تصرف الملاك فيما يملكون. فإذا قيدته فهذا مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد عند حيازة المبيع وصرت له مالكا أن تتصرف فيه كما تشاء في الحدود الشرعية، فإذا قيدت فهذا مخالف لمقتضى العقد. الصحيح ليس كذلك على وجه الإجمال، وإنما في هذا تفصيل، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك، ولا يقال إنه شرط فاسد. فإذا شرط ألا يبيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك. مثاله في التي أي في المصلحة التي تتعلق بالعاقد، يقول أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت وأنا أريد أن أبيعه بيت، ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن التصرف، فيمكن أن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهار، وأنا إنما أريد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه، فأقول له لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط ألا تبيعه، فيلتزم بهذا، فهذا من مصلحة العاقد أي المشتري، فهذا كما ترى مخالف لمقتضى العقد، ولكنه شرط غير فاسد ولا مفسد، لأن فيه مصلحة للمشتري. مثال مصلحة المعقود عليه، عندي عبد له منزلة عالية، فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد وله منزلة عندي، فقال بعني عبدك، فقلت أبيعك هذا العبد بشرط ألا تبيعه، لأنني أخشى إذا باع عبدي هذا على إنسان غاشم أن يظلمه وأن يذله، فقلت نعم أبيعك عبدي هذا بشرط ألا تبيعه، لأن هذا أثق به وآمنه على هذا العبد وهو أثير عندي، فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه. والصحيح أيضا في الصورة الثانية أنها جائزة، لأنه قد يكون شخص معروفا بالفساد والشر، وعندي عبد فجاء شخص ثقة أمين، فقلت لا بأس أن أبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا تبيعه على فلان خاصة. فإذا صورة مطلقة، صورة مطلقة أن لا تبيعه أبدا، أن يظل في ملكك ألا تبيعه أبدا، وصورة مقيدة وهي الصورة الثانية ألا تبيعه على فلان خاصة، لأنه معروف بالشر والفساد. فإذا جاء ثقة أمين فقلت لا بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط ألا تبيعه إلى فلان خاصة، فهذا من مصلحة المعقود عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى كذلك عندي مثلا بعير، فأقول أبيعك هذه البعير بشرط، وهي تذكر وتؤنث كما مر، أبيعك هذه البعير بشرط ألا تبيعها لفلان، لأنه معروف أنه لا يرحم البهائم، يحملها ما لا تطيق ويضربها على غير خطأ ويجعلها في العراء ويجيعها، فأقول بشرط ألا تبيعها على فلان، ألا تبيع البعير على فلان خوفا من أن يسيء لهذه البهيمة. فالصحيح أنه يجوز لأن فيه مصلحة للمعقود عليه. قال ولا يهبه ولا يعتقه. الهبة التبرع بالمال بدون عوض في حال الحياة، فإنه لا يصح الشرط. مثاله أن يقول أبيعك هذا المتاع بشرط ألا تهبه لأحد أو ألا تتصدق به على أحد. قال فلا يصح، لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، فلا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد. فإن قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع؟ لأنه قد صح كما مر إذا كانت هنالك مصلحة للعاقد أو للمعقود عليه كما مر، حتى مع التحجير سواء كان تحجيرا مطلقا فأبيعك هذا البيت بشرط ألا تبيعه أبدا، ألا تبيعه لأحد أو ألا تبيعه لفلان، هنالك مصلحة. ما الفرق بين البيع والهبة؟ إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح كما مر، وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح، ما الفرق؟ الجواب لا فرق. ولهذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عليه ألا يهبه ففيه تفصيل أيضا، لأنه قد مر في البيع أن فيه تفصيلا فليس قولا واحدا. وكذلك في الهبة، إذا باعه شيئا وشرط عليه ألا يهبه في هذا تفصيل، إذا كان له غرض مقصود بذلك فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط، لأنه تحجير على المشتري. فإذا قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال، لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه من ملكه بالبيع مثلا. الجواب كذلك نقول في البيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصد باشتراط ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه، فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك، لأن الأمور بمقاصده. فإذا شرطنا عليه ألا يهبه قال فأنا أذهب فأبيعه، فيقال لا يجوز أيضا ما دامت هنالك مصلحة من هذا المشترط وهي معتبرة شرعا، فحينئذ ليس له أن يهبه وليس له أن يبيع. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها. قال ولا يعتقه، فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفا تاما. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق، يعني يقول بعتك هذا العبد على ألا تعتقه، هل هاهنا مصلحة؟ هل هاهنا غرض في اشتراط عدم العتق؟ الجواب ربما يكون له غرض. ما هو؟ أن يكون هذا العبد مثلا أخرق لا يتمكن من الكسب، فيشترط ألا يعتقه لئلا يهمله، لأنه إذا اعتقه صار حرا فليس أحد يكون ملزما بأن يسعى عليه ولا أن يطعمه ولا أن يكسوه. فإذا كان هو لا يتمكن من الكسب فاشترط ألا يعتقه لئلا يهمله، فهذا شرط صحيح. وربما يشترط ألا يعتقه لأنه لو اعتقه فصار حرا وتصرف كيف شاء، أدى تصرفه هذا إلى الفسوق والفجور، أو أدى عتقه إلى الذهاب إلى الكفار مثلا إذا كان أسيرا من قبل وما أشبه ذلك. فإذا يمكن أن يكون هنالك غرض صحيح في اشتراط عدم العتق عند بيع العبد، فتقول أبيعك هذا العبد بكذا بشرط ألا تعتقه، لأنه ربما كان أخرق لا يستطيع الكسب فإذا أعتق أهمل وضاع، وكذلك ربما كان فاسدا فإذا صار حرا صار إلى الفسق والفجور وتصرف كيف شاء، وربما أدى العتق أيضا إلى الذهاب إلى الكفار كأن يكون مأسورا من قبل فإذا صار حرا فإنه يتصرف كيف يشاء، فحينئذ ربما رجع إلى الكفار مرة أخرى. المهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعل الشارع له، وهو أي المشتري يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه، أسقطه باختياره كان الحق له، فلما قبل فإن هذا يكون له ملزما لأنه أسقط حقه باختياره، كأن يتفق على ألا يستمر في خيار المجلس، لأن الإنسان كما سيأتي في الخيار في خيار المجلس ربما يطول خيار المجلس إلى 13 ساعة مثلا، كأن يكون مسافرا بالطائرة فيبيع ويشتري على متنها منذ ركب، فما دام على متن الطائرة حتى ينزل فخيار المجلس قائم، هذه مدة طويلة قد يراجع الإنسان فيها نفسه، وربما كان أحدهما يريد أن يمضي العقد وله فيه مصلحة، فإذا اشترط على صاحبه ألا خيار لهما بمجرد العقد من إيجاب وقبول فقد أسقط حقه بنفسه فليس له أن يراجع، ويسقط خيار المجلس باختياره هو. فإذا هذا الشرط إذا كان من ورائه غرض صحيح فالشرط صحيح. قال: أو إن اعتق فالولاء له، أي للبائع. هذا الشرط لا يصح، أي أن البائع باع العبد على إنسان وشرط عليه إن اعتقه أن يكون الولاء له، أي للبائع. هذا العقد صحيح والشرط غير صحيح، كما في قصة بريرة في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، فإنها رضي الله تبارك وتعالى عنها لما جاءت بريرة فأخبرتها بأنها قد كتبت مالكيها على 9 أواق من الورق، فأعانتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى بأن دفعت على أن يكون الولاء له، فأبى مالكوها واشترطوا أن يكون العتق من عائشة وأن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمضي هذا له. فلما وقع البيع، البيع وقع صحيحا والشرط فاسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي مرت بلفظها: إنما الولاء لمن أعتق، فصار الولاء لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن لو أنه أعتق مع اشتراط أن يكون الولاء للبائع على حسب ما اشترط عليه البائع فهذا لا يجوز والشرط لا يصح، أي أن البائع باع العبد على إنسان وشرط عليه البائع، أي شرط على المشتري العبد، إن أعتقه، أي إن أعتق المشتري العبد، أن يكون الولاء للبائع. هذا العقد صحيح والشرط غير صحيح. ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة بريرة، أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت: إن أحبوا أن أنقدها لهم، أي المكاتبة، وكانت 9 أواق من الفضة، ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالوا: لا، الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء. ففعلت، ثم قام خطيبا في الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إن شرط 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، والحديث في الصحيحين كما مر. فأجاز البيع ولم يجز الشرط وجعل الولاء لمن أعتق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الولاء؟ إنما الولاء لمن أعتق. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار كأنه من أقاربه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكر الشيخ بصيغة التمريض، وليس هذا بحسن كما سيأتي في بيان درجة الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال: كما يروى، وهذه صيغة تمريض، وإنما يصدر بها ما لم يكن ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. هذا الحديث أخرجه الشافعي في المسند وابن حبان والبيهقي في السنن من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح، فهذا ثابت فلا يصدر بصيغة التمريض، بل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، أي الولاء التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب، فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه إذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق وعن معتق فالمال للمعتق، مع أن الميت عمه، لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق. فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب، يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولذلك أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفيته وجعل عتقها صداقها وتزوجها، فلو كان كالنسب في المحرمية ما حلت، ولكنه أعتقها صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس. فهذا ما يتعلق بمعنى الولاء. قال: أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. ذلك المشار إليه هنا به أن يبيع أو يهب أو يعتق فيما مر ذكره من المتع، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده بأن يقول مثلا بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف إذا شاء باع وإن شاء لم يبع. ولذلك لما كان مالكا صار له غنمه، صار له غنمه وصار عليه غرمه كما هو معلوم لأنه مالك، فإذا يكون هذا مخالفا لمقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف كما يشاء إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ هنالك حجرنا إما مطلقا وإما على سبيل التقييد، وقد مر أنه إذا كان للبائع مصلحة في ذلك وغرض صحيح فالبيع صحيح والشرط صحيح أيضا، كأن يقول بعتك داري هذه على ألا تبيعها أبدا، ويكون هذا الشرط لغرض صحيح وهو أن المشتري يكون سفيها مثلا أو أن يكون ناقص العقل أو أن يكون غير واع بمصالح نفسه، فإنه يشتري الدار في الصباح ويبيعها في المساء ويصير بلا سكنى دار، فيكون البائع حينئذ على هذا الشرط ناظرا إلى غرض صحيح فيقول على ألا تبيع الدار أبدا. إذا كان له غرض صحيح فالشرط صحيح والبيع صحيح، وقد يكون محجرا ذلك مقيدا إياه على إنسان بعينه فيقول أبيعك هذا العبد على ألا تبيعه لفلان، ويكون فلان هذا غشوما ظلوما سيضرب هذا العبد ويؤذيه ويحمله ما لا يطيق، أو أن يقول بعتك هذه البعيرة على ألا تبيعها لفلان، ويكون متحجر القلب فيجيعها ويدئبها ويحملها ما لا تطيق ويجعلها في الليل بائتة في العراء في البرد إلى غير ذلك، فيقول أبيعك هذه البعير على ألا تبيعها لفلان. هنا عكسنا المسألة، بعتك هذا العبد بكذا، ويقول في حال هذا الشرط على في مسألة الشراء يقول المشار إليه في قوله أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعطي، بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان، في الصورة التي مرت على ألا تبيعه لفلان، هنا عكس على أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف إذا شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ الجواب إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف للمشتري فإذا أسقطه فهو حقه، لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ ربما يكون ذلك كذلك، كأن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رأفة بي أو لغير ذلك، فبعته على آخر وقل بشرط أن تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح لأني أحب أن أبر فلانا به، لكني أعلم أنه لو جاء من طريقي فإنه لا يقف، فإذا جاء من طريق آخر فربما يقف، هذا غرض صحيح، يعني أنا أريد أن أكرمه به وأعلم أن له فيه غرضا، فآتي بإنسان أبيعه ذلك وأشترط عليه إذا اشتراه أن يبيعه لفلان، فهذا الثاني ربما إذا عرضت عليه أنا لا يقف، ولكنه يمكن أن تسمح نفسه بأن يشتريه من غيري وأنا أريد أن أبره به وأعلم أن له فيه غرضا، فهذا غرض صحيح، فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح هنا لابد أن يكون لشخص معين لا في البيع مطلقا. وكذلك إذا شرط أن يهبه نقول هذا الشرط فاسد، لو قلت بعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل الله فلا يصح على المذهب، ولكن ذكروا أثرا عن عثمان رضي الله عنه أنه اشترى من صهيب رضي الله عنه أرضا واشترط عليه صهيب وقفها، مقتضى هذا جواز شرط وقف المبيع لأن في ذلك مصلحة، مصلحة لي أنا ومصلحة لك. أما لي فلأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأما لك فلأن الأجر سيكون لك، وهذا قد يكون خيرا لك في الدنيا. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا اشترط أن يوجهه إلى شيء فيه خير فإنه لا بأس به ولا حرج، إلا إذا شرط العتق فيستثنى. فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق، فإن البيع والشرط صحيح، لأن الشارع له تشوف إلى العتق ورغب فيه، ولأن الشراء يراد للعتق، فمن عليه كفارة يشتري عبدا ليعتقه، فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العقد. فإن قال قائل لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه هو بنفسه، يعني يشترط على المشتري العتق، يقول بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، فيقول قبلت، لماذا لم يعتقه هو؟ الجواب يكون البائع محتاجا للدراهم مثلا، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن، لأنه سوف ينقص بلا شك، لأنك إذا بعته ليقع في ملكه لا شك أنه يكون أعلى ثمنا مما لو اشترطت عليه أن يشتريه ليعتقه فسينزل الثمن. ففيه مصلحة للمشتري إذا اشترى ليعتق، وفيه مصلحة للبائع من حيث تحصيل الدراهم، فهو قضى حاجته بالدراهم، ومصلحة المشتري كانت في نقص الثمن وقد وقع، لأن ثمنه سوف ينقص بلا شك. فيه أيضا مصلحة وهو أن له الولاء، لأنه إذا اعتقه فالولاء لمن؟ للمعتق، لأن المشتري هو الذي يباشر العتق فيكون الولاء له. وقوله إلا إذا شرط العتق، أي إذا شراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يماطل وفي النهاية أبى أن يعتقه. يقول الشارح إنه يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح، أي على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا. فالشرط صحيح، لأن التعليق هنا تعليق لأي شيء، تعليق للفسخ أم هو تعليق للعقد؟ تعليق للفسخ، فالتعليق ها هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق لأن الفسخ أوسع من العقد، فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد، ولأن فيه مصلحة للبائع إذا خشي المماطلة، وهذا لا يخالف الشرع. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أي وبعتك إن رضي زيد، وبعتك إن جئتني بكذا، قال بع علي هذا البيت، فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا سوى الثمن، هذا لا يصح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح. وكذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح. مثاله قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت، فهذا البيع غير صحيح لأنه بيع معلق، والبيع المعلق غير صحيح لأن شرط البيع أن يكون منجزا. أما إذا ما لم يكن كذلك كأن اشترط مدة مثلا، فقد مر أن ذلك إنما يكون تعليقا للفسخ لا تعليقا للعقد، فلنفرق بين هذين الأمرين. لو وقع على هذه الصفقة فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعني قال بعتك إن رضي أبي فرضي أبوه، العقد الأول غير صحيح، فماذا نصنع؟ نعيد العقد. فإن رضي زيد نقول أعد العقد، لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم، فلو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا للمشتري، وإذا قلنا لابد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع، إذن فبينهما فرق. كانوا يضربون على ذلك المثل، يقول بعتك بعيري هذه إن رضي أبي، فتحلب فيما بين هذا الكلام وبين معرفة رضاء أبي. إن قلنا بأن العقد الأول صحيح مع هذا التعليق إن رضي أبي، فهذا اللبن لمن؟ للمشتري. وإن قلنا بعدم صحته وأنه إذا رضي أبوه فإن العقد لابد أن يعاد لأن الأول عقد فاسد لا يصح، فيكون النماء لمن؟ يكون النماء للبائع. قد يقول قائل وهذا اللبن هل له قيمة؟ نعم، كان اللبن عظيم القيمة جدا وما زال في الصحراء وكان قوام الحياة عندهم. فمثل هذا يضربونه على سبيل المثال والتمثيل به في كتب الفقه. فإذا هنا فرق، والصحيح أن البيع المعلق جائز. هذا اختيار الشيخ الشارحي رحمه الله بعد أن ذكر المذهب وبعد أن ذكر أن التعليق يفسد به العقل، قال الصحيح أن البيع المعلق جائز وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يجب أن يحدد أجلا أعلى، فيقول إن جئتني بكذا في خلال 3 أيام مثلا أو 2 أيام أو 10 أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما، إذ قد لا يتيسر له أن يأتي بذلك في 1 أو 2، مع أنه كان يظن أنه يتمكن من الإتيان به في تلك المدة، ولكن قد لا يتمكن، لأنه إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه به إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها. فإذا حدد أجل أعلى فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، وإذا تمت الشروط وانتفت الموانع فقد صح العقد، إلا أن يلحقه من خارج شيء. وقوله أو رضي زيد، الصحيح أيضا أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع. وعلى القول بالصحة، متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ يعني يقول بعتك إن رضي زيد، قال قبلت، إن رضي زيد في خلال 2 أيام فهذا صحيح، في خلال 1 شهر هذا يصح لأنه حدد له أجل. ولكن هل تنتقل ملكية المبيع بمجرد العقد مع التعليق على شرط بهذه الصورة وهو معلوم الأجل، أم أنه بتحقق الشرط؟ يحتمل وجهين. الأول أنه بالعقد، لأنه يقول إن رضي زيد أي فالعقد صحيح، والثاني يحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. الظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. ثم شرع في بيان أمر يتعلق بالرهن، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، قال لا يصح البيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها فاسد يبطل العقد. فشرع في بيان القسم الثاني من أقسام الشروط، وهي الشروط الفاسدة. وقوله ومنها فاسد يبطل العقد، أي وفاسد لا يبطل العقد، فمنها فاسد يبطل العقد ومنها فاسد لا يبطل العقد. قال: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، فهذا فاسد يفسد العقد، فإذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر بطل العقد. قال: كسلف، والسلف السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. فيقول المشتري للبائع: هذه 100 درهم ب100 صاع من البر، تعطيني إياها بعد سنة. فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا، وقال: بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، وهذا هو السلم، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد على المذهب. إذا باعه الدار فقال: بعتك داري هذه بكذا، فقال قبل، قال: بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر في مدة كذا، فهذا شرط فاسد مفسد للعقد على المذهب. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. فإن قال قائل: لماذا فصل هذا عما سبق؟
الجواب: لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا، فإذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا، وإن جمع بين شرطين صار فاسدا. أما هنا فهو فاسد من أصله، فليس فيه تقسيم، لذلك فصله عما سبق. وقد مر أن الجمع بين الشروط ولو كانت 100 شرط طالما أنها لا تخالف الشرع ولا تؤدي إلى الإضرار فلا حرج من ذلك، والعقد صحيح، على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: كسلف وقرض، فإذا جمع إلى عقد البيع عقدا آخر كالسلم، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، بطل العقد، هذا فاسد مفسد للعقد على المذهب. وقرض كذلك لو اشترط قرضا، ومثاله قال له: بع علي بيتك هذا، فقال: أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000، فهذا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع، أي لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال: أبيعك إياها 50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك 50,000 أو بأقل أو أكثر، فهنا لا يصح البيع لا الأصل ولا المشروع. وإجارة، ومثاله: بعتك هذا البيت 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين، بين بيع وإجارة. قال: وصرف، ومثاله أن يقول: بعني بيتك 100,000، فيقول: نعم، بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم. ومبادلة النقد بالنقد هي الصرف، وهو بيع في حقيقة الأمر، ولكن لأن له خصوصية في الأحكام فصلوه ناحية وجعلوه يتناول وحده، فيقولون: البيع والصرف، مع أنه نوع من أنواع البيع، ولكن لخصوصيته جعلوه قسما برأسه. فإذا قال مثلا: بعتك هذا البيت 100,000 بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع ويبطل الصرف. الدليل عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان وحسنه الألباني. فهذا دليل عندهم، قالوا: لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وصححه الذهبي وابن حزم وحسنه الألباني. فهذان دليلان صحيحان لا نزاع في ثبوتهما، وإنما النزاع في الدلالة التي يدل عليها الحديث، فهل هذا ينطبق على ما ذكر أو لا ينطبق. الشيخ رحمه الله تعالى لما شرع في بيان القسم الثاني من أقسام الشروط في العقد، وهي الشروط الفاسدة، قال: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع، وبيع وإجارة وصرف. والدليل عندهم النهي عن بيعتين في بيعة، والدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والحق أن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. أقول: قد بعتك داري هذه 100,000 إلى سنة، فيقول: وقد اشتريتها، فصار في ذمته 100,000 مؤجلة، ثم يشتري البائع من المشتري نقدا بثمن أقل، فيقول: بعنيها 80,000 نقدا، فيقول: بعتك، فيعطيه 80,000، فدخلت الدار وخرجت، وصار في ذمته الزيادة على ما قد أخذ، ففي ذمته 100,000 إلى عام، وهو قد أخذ في المقابل 80,000 نقدا. فهذه مسألة العينة، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤدل ثم يشتريه نقدا بأقل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة، لأن المبيع واحد والعقد اثنان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: أوكسهما أو الربا. فهنا إذا باعه 100 مؤجلة واشتراه 80 نقدا، فنقول إما ألا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو 80، وإما أن تأخذ الزائد فتقع في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: له أوكسهما أو الربا. مثاله: بعت هذه السيارة 100,000 إلى سنة، هذه بيعة، اشتريتها من المشتري 80,000 نقدا، فهذه بيعة أخرى، أيهما أوكس؟ 80. فالبائع إما أن يقتصر على 80 فله أوكسهما ولا يطالب بالزائد وهو 20، وإما أن يطالب، فإذا طالب فقد وقع في الربا، فله أوكسهما أو الربا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: له أوكسهما أو الربا، بمعنى أن نقول للبائع: ليس لك إلا 80، ولا تطالب المشتري بشيء، أو له الربا، لأن هذا لا شك حيلة على الربا. وأما من قال بأن معنى الحديث في النهي عن البيعتين في بيع هو أن يقول الإنسان: بعتك هذا 10 نقدا أو 20 نسيئة، فهذه الصورة لا تنطبق على الحديث ولا ينطبق عليها، وهذا غير صحيح، أي تطبيق الحديث على هذه الصورة غير صحيح. من قال بأن معنى الحديث نهى عن بيعتين في بيع هو أن يقول الإنسان: بعتك هذا 10 نقدا أو 20 نسيئة، فغير صحيح، بل هذا لا بأس به، يعني لا بأس بأن يقول: بعتك هذا 10 نقدا و20 إلى أجل، هذا لا بأس به، لأنه لا يخلو إما أن نتفرق بدون قطع ثمن، وإما أن نقطع الثمن من قبل التفرق. إن قطعنا الثمن قبل التفرق وقل: أخذته 10 نقدا، فهذه بيعة واحدة، وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن مجهولا. ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فهنا ينهى عنه لا لأنه بيعتان في بيعة، ولكن لأن الثمن مجهول. ولهذا لو حدد بأن قال: بعتك هذا 10 نقدا أو 20 نسيئة ولك الخيار، ولك الخيار لمدة 2 فهذا جائز، لأنه لا محذور فيه، وهذا ما يقال له خيار الشرط، فإذا وجد خيار الشرط فالبيع صحيح. وأما إذا تفرق من غير خيار ومن غير قطع بثمن فقد صار الثمن مجهولا، فحينئذ لا يصح العقد، لا لأنه باع بيعتين في بيعة، ولكن لأن الثمن صار مجهولا. ومن شروط صحة العقد في البيع أن يكون الثمن معلوم. إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا الذي ذكر المصنف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين سأذكرهما بعد إن شاء الله. يدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز كما سبق، وسبق أنه إن جمع بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرطا. فنقول: إن كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا أخرجه البخاري معلقا، وواصله أبو داود والترمذي والحاكم بإسناد حسن. الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين، وهذا كله كما ترى على خلاف ما قرر في المذهب. المسألة الأولى: إذا شرط قرضا ينتفع به فهذا لا يحل، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا. مثال القرض إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص فقال أنا أقرضه لكن بشرط أن تبيع بيتك علي 100,000 وهو يساوي 120، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به، فالبائع انتفع من قرضه حيث نزل له من قيمة البيت 20,000، فهذا ربا وهو لا يصح. فإذا المسألة الأولى التي لا يصح فيها الجمع إذا شرط قرضا ينتفع به فهذا لا يحل، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. جاء ليستقرض فقال أقرض بشرط أن تبيع بيتك علي 100,000، فأدخل البيع على القرض، البيت يساوي 120، ولكن لحاجة المستقرض إلى القرض فقد رضي بأن ينزل عن 20,000 فباعه 100 وهو يساوي 120، فنزل له من قيمة البيت عن 20,000 فهذا ربا فلا يصح. الصورة أو المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا بأن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح. مثاله أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد، البر القمح، أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد وعند الثاني 100 صاع بر رديء، فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد بعني 100 صاع البر الجيد 200 درهم، قال لا بأس بشرط أن تبيع علي 200 الصاع الرديئة 200 درهم، فهذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع 100 صاع بر جيد 200 صاع رديئة من البر، يعني يدخل المال ويخرج، والأمر في النهاية كأنه مبادلة بر ببر مع التفاضل، وهذا حرام لأنه ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء لأنه من الأجناس الربوية، البر بالبر لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، فإذا ما اختل ذلك فهو الربا. ولذلك في هذه المسألة عنده 100 صاع بر جيد، 100 صاع بر جيد، عند الثاني 100 صاع بر رديء، فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد بعني 100 صاع البر الجيد 200 درهم، فيقول لا بأس بشرط أن تبيع علي 200 الصاع الرديئة 200 درهم، فهذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع 100 صاع بر جيد 200 صاع بر رديئة، وهذا حرام لأنه ربا لأن البر بالبر لا بد أن يكون مثلا بمثل. هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة. مذهب الإمام مالك رحمه الله في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد قولا للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك رحمهما الله تعالى. ولكن من المعلوم أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب. لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلا هو تحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة، بل لا بد أن تكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها. وعندنا قاعدة مضطردة وهي الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وأما الأصل في العبادات فالحظر حتى يقوم دليل على الحل أو على الإباحة. فالمعاملات توقيفية، لا يجوز لأحد أبدا أن يعبد الله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرعها الله في كتابه أو على لسان رسوله، فالعبادات توقيفية فالأصل فيها الحظر والمنع حتى يأتي الدليل، وبعكس ذلك يكون الشأن في المعاملات، فالأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم. فذكر الجمع بين عقد وعقد كما مر فيما يتعلق بالشروط الفاسدة، وتبين أن ذلك ليس كذلك كما مر إلا في الصورتين أو في المسألتين المذكورتين. قال ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه، هذا هو القسم الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسد. فصار عندنا في الشروط الفاسدة في العقود قسمان: شرط فاسد مفسد، فهو فاسد في نفسه مفسد لغيره فيفسد به العقد وهو فاسد في الأصل، فهذا قسم من أقسام الشروط الفاسدة التي تكون في العقود، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريف البيع لغة واصطلاح، ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ولم يذكر المصنف ذلك، ذكر حكم البيع، ثم بعد ذلك شرع في ذكر الشروط، ثم لما فرغ من الشروط شروط العقد، وهي من وضع الشارع وليس لأحد فيها مدخل، ولا بد أن تتوفر وليس لأحد أن يتنازل عنها، لأنه لا يصح العقد إلا بها، شروط البيع. فلما فرغ من شروط البيع شرع في بيان الموانع، لأن الأشياء لا تقوم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فلما فرغ من ذكر الموانع شرع بعد ذلك في بيان الشروط في البيع. وفرق بين شرط البيع والشرط في البيع كما مر في الأوجه الأربعة في التفريق بين شروط البيع والشروط في البيع. ومن الشروط في البيع ما هو صحيح وقد مر ذكره، وقسيمه الفاسد وقد شرع في ذكره، وهو على قسمين أيضا: منه ما هو فاسد مفسد، فهو فاسد ويفسد العقد به، وأما هذا القسم الثاني من الشروط الفاسدة في العقد وهو ما شرع في بيانه بقوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، هذا هو القسم الثاني، وهو الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد. وأما في الشرط الفاسد المفسد فإنه لا يصح لا الشرط ولا العقد، فيفسد العقد مع فساد الشرط. وأما في هذا القسم فهذا شرط فاسد غير مفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد، وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته لمقتضى العقد. مثاله: شرط ألا خسارة عليه، الشارط المشتري، فيشتري المبيع ويشترط ألا خسارة عليه. قال المشتري مثلا: اشتريته منك ب100,000 بشرط ألا يكون علي خسارة، أي لو نزلت به السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي، الخسارة عليك أي على البائع. هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، إذا ملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، هذا مقتضى العقد، مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع، فإذا قبضه وحازه وملك فله غنمه وعليه غرمه، فهو مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخراج بالضمان. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني، وأخرجه ابن حبان، جميعهم من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه أيضا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه المنذري وحسنه الألباني. الخراج بالضمان، ما معنى الحديث؟ الخراج الدخل والغلة والمنفعة، فهذه كلها بالضمان، أي من له ربح شيء فعليه خسارته، من له ربح شيء فعليه خسارته، فما دام له غنمه فعليه غرمه، وعليه فمن ربح من شيء فعليه خسارته. ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فالربح للمشتري بلا شك، فإذا كان الربح للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع. الدليل على أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد فهذا الشرط فاسد والبيع صحيح، يعني إذا اشترط عليه وقد اشترى منه السيارة ألا خسارة عليه، يقول: اشتريت منك هذا المبيع ب100,000 بشرط ألا خسارة عليه، ثم ذهب يبيعه، فإن وقعت خسارة يقول: ليست الخسارة علي وإنما على البائع، وإذا ربح فالربح له، هذا لا يقبل، وهذا مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري إذا ملك المبيع فله غنمه عليه غرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع، فلو نزل السوق به وباعه وكان قد اشتراه ب100,000 فباعه ب150، فإن البائع ليس له من هذا الربح شيء، وإنما هذا الربح كله لمن اشترى. الدليل على أن الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة، حيث كاتبت أهلها على 9 أواق من الورق والورق الفضة، وجاءت تستأذن عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة لهم ويكون ولاؤك لي، فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فأخذتها بهذا الشرط، أي أخذت بريرة بهذا الشرط على أن يكون الولاء للبائعين، فأخذت بريرة بهذا الشرط. فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا شرط باطل، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا شرط باطل والبيع صحيح، لأنهم اشترطوا الولاء لأنفسهم وقد باعوها، والأصل أن يكون الولاء لمن أعتق. فإن عائشة رضي الله عنها إنما ساعدتها في الكتابة، وكانت قد كاتبت مالكيها على أن تؤدي لهم ذلك القدر من الفضة، وجاءت تستأذن عائشة وتستعينها في مكاتبتها. وهذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى جواز البيع بالتقسيط، فإنها إنما قسطت هذا القدر على تلك السنوات. وقالوا: إذا كان البيع إلى أجل يقع صحيحا، فإنه لا فرق بين أن يكون إلى أجل معلوم يدفع جملة، كأن يبيع ب100,000 إلى عام، وأن يبيع ب100,000 قد قسطت على الأشهر حتى يستتم العام. ولا شك أن هذا قوي جدا، والراجح أن البيع بالتقسيط يعني ليس فيه شيء بفضل الله تبارك وتعالى على حسب الأدل، وأن تنزيل الحديث في النهي عن البيعتين في بيع على بيع التقسيط ليس صوابا كما قال الشيخ رحمه الله. فلا نزاع في الدليل الذي ذهب إليه من ذهب كالعلامة الألباني الإمام رحمه الله تعالى في المنع، وقد استدل بتلك الأحاديث في النهي عن البيعتين في بيعة، ومن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. لا نزاع في الحديث من حيث الثبوت، وإنما النزاع في فهم الحديث وفي تنزيله على الوقائع، فهذا هو المعترك بين أهل العلم كما مرت الإشارة إلى ذلك، ولعلها تأتي مفصلة بعده إن شاء الله جل وعلا. على كل حال، الشرط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد يكون باطلا، كما في حديث بريرة لما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقد كاتبت مالكيها على 9 أواق من الورق، وجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة من غير تقسيط ويكون ولاؤك لي، إن أحبوا ذلك فذلك، فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذيها واشترطي لهم الولاء. وهذا شرط فاسد غير مفسد، وعليه فلا يعتبر، ويقع البيع صحيحا ويكون الولاء لمن أعتق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء كما يريدون. فأخذتها بهذا الشرط. فلما تم العقد وقد وقع صحيحا، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الشرط شرط باطل، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره، فهذا مقتضى هذا العقد الذي قد استتبع بهذا العتق، فإن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره، ولهذا قال العلماء كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. فإذا قال قائل هل العقد صحيح؟ فالجواب نعم، لأن العقد قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع، والخلل هنا إنما هو في الشرط فيلغى الشرط، فهو شرط فاسد غيره مفسد، لأن البيع وقع صحيحا استتمت فيه الشروط وانتفت الموانع فصح، فإذا جاء الشرط فاسدا فالفساد في الشرط فيلغى الشرط ولا يلتفت إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان القسم الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسد: يفسد الشرط ويصح العقد وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. نفق بمعنى راجع وزاد، كالذي ينفق سلعته بالحلف الفاجر الكاذب، فيحلف أن هذه السلعة فيها كذا وكذا من المميزات وليس فيها شيء، وإنما ينفق ذلك أي يروجه. أو متى نفق المبيع وإلا رده، ليس نفق، نفقت الدابة أي ماتت بالكسر كسر الفاء، وأما بالفتح زاد وراجع. وهذا من جلال وكمال هذه اللغة العبقرية العظيمة، وهذا من سموها وكمالها، أن هذا الضبط يختلف به المعنى هذا الاختلاف. أو متى نفق المبيع وإلا رد، أي زاد وراج وصار له سوق يشترى، وإلا رده على البائع. هذا أيضا شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لا، لأنه مالك فله غنمه وعليه غرمه. كذلك من تلك الشروط: أو لا يبيع الشارط البائع، شرط البائع على المشتري ألا يبيع. يقول المؤلف إن الشرط فاسد لأنه ذكره في الشرط الفاسد غير المفسد، قال: أو متى نفق المبيع وإلا رد، أو لا يبيع، يعني لا يبيع منه هذا الذي اشتراه لا يبيعه، فجعله شرطا فاسدا أي ألا يبيع ما اشترى. هذا تحته صورتان: الصورة الأولى أن يشترط عليه ألا يبيعه مطلقا، فيشتري منه يقول أبيعك بشرط ألا تبيعه أبدا، فهذه صورة. الصورة الثانية أن يشترط عليه ألا يبيعه على فلان خاصة، يقول أبيعك هذه الدار على ألا تبيعها لفلان، فهذه صورة على ألا يبيع لفلان خاصة. وصورة أعم وهي ألا يبيع الدار مطلقا، فيقول أبيعك هذه الدار على ألا تبيعها أبدا. كلا هذين على المذهب من الشروط الفاسدة لأنهما يخالفان مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على من يشاء وإن شاء لم يبع، فإذا قيد وقيل له بشرط ألا تبيعه فإن هذا الشرط يرونه فاسدا لمخالفته لمقتضى العقد، لأن الأصل أنه مالك، والمالك يتصرف في ملكه تصرف الملاك فيما يملكون، فإذا قيدته فهذا مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد عند حيازة المبيع وصرت له مالكا أن تتصرف فيه كما تشاء في الحدود الشرعية، فإذا قيدت فهذا مخالف لمقتضى العقد. الصحيح ليس كذلك على وجه الإجمال، وإنما في هذا تفصيل، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك ولا يقال إنه شرط فاسد. فإذا شرط ألا يبيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك. مثاله في التي أي في المصلحة التي تتعلق بالعاقد، يقول أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت وأنا أريد أن أبيعه بيت، ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن التصرف، فيمكن أن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهار، وأنا إنما أريد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه، فأقول له لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط ألا تبيعه، فيلتزم بهذا، فهذا من مصلحة العاقد أي المشتري، فهذا كما ترى مخالف لمقتضى العقد، ولكنه شرط غير فاسد ولا مفسد، لأن فيه مصلحة للمشتري. مثال مصلحة المعقود عليه: عندي عبد له منزلة عالية، فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد وله منزلة عندي، فقال بعني عبدك، فقلت أبيعك هذا العبد بشرط ألا تبيعه، لأنني أخشى إذا باع عبدي هذا على إنسان غاشم أن يظلمه وأن يذله، فقلت نعم أبيعك عبدي هذا بشرط ألا تبيعه، لأن هذا أثق به وآمنه على هذا العبد وهو أثير عندي، فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه. والصحيح أيضا في الصورة الثانية أنها جائزة، لأنه قد يكون شخص معروفا بالفساد والشر، وعندي عبد فجاء شخص ثقة أمين، فقلت لا بأس أن أبيع عليك العبد، لكن بشرط أن لا تبيعه على فلان خاصة. فإذا صورة مطلقة، صورة مطلقة ألا تبيعه أبدا، أن يظل في ملكك ألا تبيعه أبدا، وصورة مقيدة وهي الصورة الثانية ألا تبيعه على فلان خاصة، لأنه معروف بالشر والفساد. فإذا جاء ثقة أمين فقلت لا بأس أبيع عليك العبد، لكن بشرط ألا تبيعه إلى فلان خاصة، فهذا من مصلحة المعقود عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كذلك عندي مثلا بعير، فأقول أبيعك هذه البعير بشرط، وهي تذكر وتؤنث كما مر، أبيعك هذه البعير بشرط ألا تبيعها لفلان، لأنه معروف أنه لا يرحم البهائم، يحملها ما لا تطيق ويضربها على غير خطأ ويجعلها في العراء ويجيعها، فأقول بشرط ألا تبيعها على فلان، ألا تبيع البعير على فلان، خوفا من أن يسيء لهذه البهيمة. فالصحيح أنه يجوز، لأن فيه مصلحة للمعقود عليه. قال: ولا يهبه ولا يعتقه. الهبة التبرع بالمال بدون عوض في حال الحياة، فإنه لا يصح الشرط. مثاله أن يقول أبيعك هذا المتاع بشرط ألا تهبه لأحد أو ألا تتصدق به على أحد. قال: فلا يصح، لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، فلا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد. فإن قيل: ما الفرق بين الهبة وبين البيع؟ لأنه قد صح كما مر إذا كانت هنالك مصلحة للعاقد أو للمعقود عليه كما مر، حتى مع التحجير سواء كان تحجيرا مطلقا، فأبيعك هذا البيت بشرط ألا تبيعه أبدا، ألا تبيعه لأحد أو ألا تبيعه لفلان، هنالك مصلحة. ما الفرق بين البيع والهبة؟ إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح كما مر، وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح، ما الفرق؟ الجواب: لا فرق. ولهذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عليه ألا يهبه ففيه تفصيل أيضا، لأنه قد مر في البيع أن فيه تفصيلا فليس قولا واحدا. وكذلك في الهبة، إذا باعه شيئا وشرط عليه ألا يهبه في هذا تفصيل، إذا كان له غرض مقصود بذلك فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط، لأنه تحجير على المشتري. فإذا قال قائل: هو تحجير على المشتري بكل حال، لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه من ملكه بالبيع مثلا. الجواب: كذلك نقول في البيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصد باشتراط ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه، فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك، لأن الأمور بمقاصده. فإذا شرطنا عليه ألا يهبه قال: فأنا أذهب فأبيعه، فيقال لا يجوز أيضا، ما دامت هنالك مصلحة من هذا المشترط وهي معتبرة شرعا، فحينئذ ليس له أن يهبه وليس له أن يبيعه. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها. قال: ولا يعتقه. فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد. إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفا تام. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق، يعني يقول بعتك هذا العبد على ألا تعتقه، هل ها هنا مصلحة، هل ها هنا غرض في اشتراط عدم العتق؟ الجواب ربما يكون له غرض. ما هو؟ أن يكون هذا العبد مثلا أخرق لا يتمكن من الكسب، فيشترط ألا يعتقه لئلا يهمله، لأنه إذا اعتقه صار حرا، فليس أحد يكون ملزما بأن يسعى عليه ولا أن يطعمه ولا أن يكسوه. فإذا كان هو لا يتمكن من الكسب فاشترط ألا يعتقه لئلا يهمله، فهذا شرط صحيح. وربما يشترط ألا يعتقه لأنه لو اعتقه فصار حرا وتصرف كيف شاء، أدى تصرفه هذا إلى الفسوق والفجور، أو أدى عتقه إلى الذهاب إلى الكفار مثلا إذا كان أسيرا من قبل وما أشبه ذلك. فإذا يمكن أن يكون هنالك غرض صحيح في اشتراط عدم العتق عند بيع العبد، فتقول أبيعك هذا العبد بكذا بشرط ألا تعتقه، لأنه ربما كان أخرق لا يستطيع الكسب، فإذا أعتق أهمل وضاع، وكذلك ربما كان فاسدا فإذا صار حرا صار إلى الفسق والفجور وتصرف كيف شاء. وربما أدى العتق أيضا إلى الذهاب إلى الكفار، كأن يكون مأسورا من قبل فإذا صار حرا فإنه يتصرف كيف يشاء، فحينئذ ربما رجع إلى الكفار مرة أخرى. المهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعل الشارع له، وهو أي المشتري يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه، أسقطه باختياره كان الحق له، فلما قبل فإن هذا يكون له ملزما لأنه أسقط حقه باختياره، كأن يتفق على ألا يستمر في خيار المجلس، لأن الإنسان كما سيأتي في الخيار في خيار المجلس ربما يطول خيار المجلس إلى 13 ساعة مثلا، كأن يكون مسافرا بالطائرة فيبيع ويشتري على متنها منذ ركب، فما دام على متن الطائرة حتى ينزل فخيار المجلس قائم، هذه مدة طويلة قد يراجع الإنسان فيها نفسه، وربما كان أحدهما يريد أن يمضي العقد وله فيه مصلحة، فإذا اشترط على صاحبه ألا خيار لهما بمجرد العقد من إيجاب وقبول فقد أسقط حقه بنفسه، فليس له أن يراجع ويسقط خيار المجلس باختياره هو. فإذا هذا الشرط إذا كان من ورائه غرض صحيح فالشرط صحيح. قال أو إن اعتق فالولاء له، أي للبائع، هذا الشرط لا يصح، أي أن البائع باع العبد على إنسان وشرط عليه إن اعتقه أن يكون الولاء له، أي للبائع، هذا العقد صحيح والشرط غير صحيح، كما في قصة بريرة في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، فإنها رضي الله تبارك وتعالى عنها لما جاءت بريرة فأخبرتها بأنها قد كتبت مالكيها على 9 أواق من الورق، فأعانتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى بأن دفعت على أن يكون الولاء له، فأبى مالكوها واشترطوا أن يكون العتق من عائشة وأن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمضي هذا لهم. فلما وقع البيع، البيع وقع صحيحا والشرط فاسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي مرت بلفظها إنما الولاء لمن أعتق، فصار الولاء لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن لو أنه أعتق مع اشتراط أن يكون الولاء للبائع على حسب ما اشترط عليه البائع فهذا لا يجوز والشرط لا يصح، أي أن البائع باع العبد على إنسان وشرط عليه البائع، أي شرط على المشتري العبد إن أعتقه، أي إن أعتق المشتري العبد أن يكون الولاء للبائع، هذا العقد صحيح والشرط غير صحيح. ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة بريرة، أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت إن أحبوا أن أنقدها لهم، أي المكاتبة، وكانت 9 أواق من الفضة، ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالوا لا، الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، ففعلت. ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إن شرط 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، والحديث في الصحيحين كما مر. فأجاز البيع ولم يجز الشرط، وجعل الولاء لمن أعتق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الولاء؟ إنما الولاء لمن أعتق. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار كأنه من أقاربه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكر الشيخ بصيغة التمريض، وليس هذا بحسن كما سيأتي في بيان درجة الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال كما يروى، وهذه صيغة تمريض، وإنما يصدر بها ما لم يكن ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب. هذا الحديث أخرجه الشافعي في المسند وابن حبان والبيهقي في السنن من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح، فهذا ثابت فلا يصدر بصيغة التمريض، بل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، أي الولاء التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب، فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه إذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق وعن معتق فالمال للمعتق، مع أن الميت عمه، لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق. فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب، يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولذلك أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفيته وجعل عتقها صداقها وتزوجها، فلو كان كالنسب في المحرمية ما حلت، ولكنه أعتقها صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس. فهذا ما يتعلق بمعنى الولاء. قال أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. ذلك المشار إليه هنا به أن يبيع أو يهب أو يعتق فيما مر ذكره من المثل، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، بأن يقول مثلا بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف إذا شاء باع وإن شاء لم يبع. ولذلك لما كان مالكا صار له غنمه، صار له غنمه وصار عليه غرمه كما هو معلوم لأنه مالك. فإذا يكون هذا مخالفا لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف كما يشاء، إن شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ هنالك حجرنا إما مطلقا وإما على سبيل التقييد، وقد مر أنه إذا كان للبائع مصلحة في ذلك وغرض صحيح فالبيع صحيح والشرط صحيح أيضا، كأن يقول بعتك داري هذه على ألا تبيعها أبدا، ويكون هذا الشرط لغرض صحيح وهو أن المشتري يكون سفيها مثلا، أو أن يكون ناقص العقل، أو أن يكون غير واع بمصالح نفسه، فإنه يشتري الدار في الصباح ويبيعها في المساء ويصير بلا سكنى دار، فيكون البائع حينئذ على هذا الشرط ناظرا إلى غرض صحيح، فيقول على ألا تبيع الدار أبدا، إذا كان له غرض صحيح فالشرط صحيح والبيع صحيح، وقد يكون محجرا ذلك مقيدا إياه على إنسان بعينه، فيقول أبيعك هذا العبد على ألا تبيعه لفلان، ويكون فلان هذا غشوما ظلوما سيضرب هذا العبد ويؤذيه ويحمله ما لا يطيق، أو أن يقول بعتك هذه البعيرة على ألا تبيعها لفلان، ويكون متحجر القلب فيجيعها ويدئبها ويحملها ما لا تطيق ويجعلها في الليل بائتة في العراء في البرد إلى غير ذلك، فيقول أبيعك هذه البعير على ألا تبيعها لفلان. هنا عكسنا المسألة، بعتك هذا العبد بكذا، ويقول في حال هذا الشرط على في مسألة الشراء يقول المشار إليه في قوله أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعطي، بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان، في الصورة التي مرت على ألا تبيعه لفلان، هنا عكس على أن تبيعه على فلان، فهنا لا يصح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر يتصرف إذا شاء باع وإن شاء لم يبع. فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس؟ الجواب إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف للمشتري، فإذا أسقطه فهو حقه، لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ ربما يكون ذلك كذلك، كأن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا، إما رأفة بي أو لغير ذلك، فبعته على آخر وقل بشرط أن تبيعه على فلان، فهذا غرض صحيح لأني أحب أن أبر فلانا به، لكني أعلم أنه لو جاء من طريقي فإنه لا يقف، فإذا جاء من طريق آخر فربما يقف، هذا غرض صحيح، يعني أنا أريد أن أكرمه به وأعلم أن له فيه غرضا، فآتي بإنسان أبيعه ذلك وأشترط عليه إذا اشتراه أن يبيعه لفلان، فهذا الثاني ربما إذا عرضت عليه أنا لا يقف، ولكنه يمكن أن تسمح نفسه بأن يشتريه من غيره، وأنا أريد أن أبره به وأعلم أن له فيه غرضا، فهذا غرض صحيح، فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه، لكن الغرض الصحيح هنا لابد أن يكون لشخص معين لا في البيع مطلقا. وكذلك إذا شرط أن يهبه نقول هذا الشرط فاسد، لو قلت بعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل الله فلا يصح على المذهب، ولكن ذكروا أثرا عن عثمان رضي الله عنه أنه اشترى من صهيب رضي الله عنه أرضا واشترط عليه صهيب وقفها، مقتضى هذا جواز شرط وقف المبيع، لأن في ذلك مصلحة، مصلحة لي أنا ومصلحة لك، أما لي فلأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأما لك فلأن الأجر سيكون لك، وهذا قد يكون خيرا لك في الدنيا. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا اشترط أن يوجهه إلى شيء فيه خير فإنه لا بأس به ولا حرج، إلا إذا شرط العتق فيستثنى، فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق، فإن البيع والشرط صحيح، لأن الشارع له تشوف إلى العتق ورغب فيه، ولأن الشراء يراد للعتق، فمن عليه كفارة يشتري عبدا ليعتقه فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العقد. فإن قال قائل لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه هو بنفسه، يعني يشترط على المشتري العتق، يقول بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه، فيقول قبل، لماذا لم يعتقه هو؟ الجواب يكون البائع محتاجا للدراهم مثلا، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك، لأنك إذا بعته ليقع في ملكه لا شك أنه يكون أعلى ثمنا مما لو اشترطت عليه أن يشتريه ليعتقه فسينزل الثمن. ففيه مصلحة للمشتري إذا اشترى ليعتق، وفيه مصلحة للبائع من حيث تحصيل الدراهم، فهو قضى حاجته بالدراهم، ومصلحة المشتري كانت في نقص الثمن وقد وقع بأن ثمنه سوف ينقص بلا شك. فيه أيضا مصلحة وهو أن له الولاء، لأنه إذا اعتقه فالولاء لمن؟ للمعتق، لأن المشتري هو الذي يباشر العتق فيكون الولاء له. وقوله إلا إذا شرط العتق، أي إذا شراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يماطل وفي النهاية أبى أن يعتق. يقول الشارح إنه يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. صح، أي على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا. فالشرط صحيح، لأن التعليق هنا تعليق لأي شيء؟ تعليق للفسخ أم هو تعليق للعقد؟ تعليق للفسخ، فالتعليق ها هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق لأن الفسخ أوسع من العقد، فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد، ولأن فيه مصلحة للبائع إذا خشي المماطلة وهذا لا يخالف الشرع. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أي وبعتك إن رضي زيد، وبعتك إن جئتني بكذا، قال بع علي هذا البيت، فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا سوى الثمن، هذا لا يصح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح. وكذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح. مثاله قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت، فهذا البيع غير صحيح لأنه بيع معلق، والبيع المعلق غير صحيح لأن شرط البيع أن يكون منجزا. أما إذا ما لم يكن كذلك كأن اشترط مدة مثلا، فقد مر أن ذلك إنما يكون تعليقا للفسخ لا تعليقا للعقد. فلنفرق بين هذين الأمرين. لو وقع على هذه الصفقة فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعني قال بعتك إن رضي أبي فرضي أبوه، العقد الأول غير صحيح، فماذا نصنع؟ نعيد العقد. فإن رضي زيد نقول أعد العقد، لكن هل يترتب على هذا شيء؟ نعم، فلو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا للمشتري، وإذا قلنا لابد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع، إذن فبينهما فرق. كانوا يضربون على ذلك المثل، يقول بعتك بعيري هذه إن رضي أبي، فتحلب فيما بين هذا الكلام وبين معرفة رضاء أبي. إن قلنا بأن العقد الأول صحيح مع هذا التعليق إن رضي أبي، فهذا اللبن لمن؟ للمشتري. وإن قلنا بعدم صحته وأنه إذا رضي أبوه فإن العقد لابد أن يعاد لأن الأول عقد فاسد لا يصح، فيكون النماء لمن؟ يكون النماء للبائع. قد يقول قائل وهذا اللبن هل له قيمة؟ نعم، كان اللبن عظيم القيمة جدا وما زال في الصحراء وكان قوام الحياة عندهم، فمثل هذا يضربونه على سبيل المثال والتمثيل به في كتب الفقه. فإذا هنا فرق، والصحيح أن البيع المعلق جائز، هذا اختيار الشيخ الشارح رحمه الله بعد أن ذكر المذهب وبعد أن ذكر أن التعليق يفسد به العقد، قال الصحيح أن البيع المعلق جائز وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يجب أن يحدد أجلا أعلى، فيقول إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلا أو يومين أو عشرة أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما، إذ قد لا يتيسر له أن يأتي بذلك في يوم أو يومين مع أنه كان يظن أنه يتمكن من الإتيان به في تلك المدة، ولكن قد لا يتمكن لأنه إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتيه به إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها. فإذا حدد أجل أعلى فالصحيح أن البيع جائز لأنه قد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، وإذا تمت الشروط وانتفت الموانع فقد صح العقد إلا أن يلحقه من خارج شيء. وقوله أو رضي زيد، الصحيح أيضا أنه جائز، لكن أيضا لا بد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع. وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ يعني يقول بعتك إن رضي زيد، قال قبلت. إن رضي زيد في خلال يومين فهذا صحيح، في خلال شهر هذا يصح لأنه حدد له أجل. ولكن هل تنتقل ملكية المبيع بمجرد العقد مع التعليق على شرط بهذه الصورة وهو معلوم الأجل، أم أنه بتحقق الشرط؟ يحتمل وجهين. الأول أنه بالعقد، لأنه يقول إن رضي زيد أي فالعقد صحيح. والثاني يحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. الظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأول لأن هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. ثم شرع في بيان أمر يتعلق بالرهن، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، قال لا يصح البيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.